أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأراضين، عليكم السلام ورحمة الله، وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشر. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه، حيث ذكر ما خلاصته. طبعا هو لم يتعرض هنا في بحث الإطلاق لهذا البحث، تعرض له في بحث النوائي، حيث ذكر ما خلاصته أنه لا يوجد ميزان لإثبات الشمولية أو البدلية، بحيث يعد قاعدة عامة نجري عليها، بل لا بد من ملاحظة الأحكام العقلية أو الحيثيات العرفية والعقلائية في كل مورد من الموارد. ففي الأوامر مثلا، في طرف المتعلق، لا شك في أن العقل يحكم بالبدلية، إذ لا يمكن القول بالشمولية والإتيان بالحصص الفردية، بالحصص العرضية والطولية للمأمور بها، إذ هذا تكليف بغير مقدور. فهذه قرينة عقلية على البدلية. وفي طرف النهي أيضا لا شك ولا ريب في أن المنهي عنه يعصى إذا جئنا ولو بفرد واحد، فلا بد من القول بالشمولية. ولم يتعرض رضوان الله عليه لما يمكن أن يذكر في طرف الموضوع والماهية باسم الجنس المنهي عنه أو المأمور به، لكن كلامه ظاهر والله العالم في الإطلاق لكلتا الجهتين، للمتعلق والموضوع. هذا الكلام استدعى تعليقا من تلميذه الشهيد الصدر رضوان الله عليه، حيث أفاد ما خلاصته بأن هذا الذي ذكره السيد الخوئي لا يضع يده على السبب الحقيقي لاستفادة الشمولية طارة والبدلية أخرى. نعم، لا نحن ولا هو ولا أحد يختلف مع أحد فيما لو وجدت قرينة عقلية، ولكن ليست دائما موجودة، إذ قد يكون الإطلاق قابل لأن يكون شموليا وقابل لأن يكون بدليا، كما في أكرم العالم عقلا يمكن أن يكون في قوة كلما وجدت عالما فأكرمه، وقابل أن يكون بدليا في قوة أكرم عالما. ومن هنا لا بد من الحديث عن الميزان، فإننا لا نستطيع أن نضيع الميزان حيث لا توجد قرينة عقلية. وعلق تلميذه المقرر
مستشكلا على السيد الخوي سيد الهاشم رحمه الله
في الحاشية
بأن ما ذكره السيد الخوئي
من القرينة العقلية
لا يستوجب البدلية في طرف النهي لا شك ولا ريب بل وفي طرف الأمر
لا شك ولا ريب في أن الأمر في طرف النهي واضح لا يحتاج إلى كلام
فإن إعدام الماهية لا يكون
إلا بانتفاء جميع أفرادها
فالفرد الطارد للعدم عصيان للناهي
أما في طرف الأمر فصحيح أن الشمول لكل الأفراد الطولية والعرضية خارج عن القدرة
ويستحيل التكليف به تكليفا فعليا للمكلف
ومن هنا
فيستحيل الشمول
لكن لا تعين للبدل للفرد الواحد
إذ يقبل عقلا أن يكون شاملا للأفراد إلى أن تصل إلى حد عدم القدرة
العقل
ضرورة حكمه
والضرورات تقدر بقدرها
وبعبارة أوضح ما يريد قوله في الحاشية بأن التكليف بجميع الأفراد الطولية والعرضية يدفعه العقل لأنه تكليف غير المقدور في مقابله يوجد احتمالان التكليف بالإتيان بفرد واحد
هذا يقبله العقل
التكليف بالإتيان بالأفراد المتمكن منها ما لم تصل إلى حد عدم المقدور هذا مقدور أو غير مقدور مقدور فالقرينة العقلية دفعت الجميع لكن تعينها في البعض الواحد لا معينة لها هذه القرينة العقلية فلا تنتج البدلية لأن البدلية يراد منها الفرد الواحد فرد واحد من أفراد الإكرام في أكرم العالم أقول يا أخوان أما إشكال الشهيد الصدر رضوان الله عليه في طرف الموضوع فالظاهر أنه استثناء منقطع في كلام السيد الخوي أصلاً السيد الخوي ما كان عم يتكلم عن الموضوع في باب النواهي كان يتكلم عما تقتضيه القرينة العقلية في طرف المتعلق في بابي الأمر والنهي فالنقض عليه بموارد الموضوع نقض عليه بغير محل كلامه أساسا وأما تعليقة تلميذه في الحاشية فللسيد الخوئي رضوان الله عليه أن يقول بأن نفس هذه القرينة تقتضي البدلية إذ ما دام العقل يدفع الشمول في طرف الأمر كل الأفراد الطولية والعرضية فلا تعين لمرتبة من المراتب إلا في الفرد الواحد الساري في الجميع يعني أي فرد من الأفراد العرضية في زمان واحد يختاره أو أي فرد من الأفراد الطولية في المؤقت بين الظهر والغروب مثلا صلي أفراد العرضية أنك في الزمان الأول تصلي هنا أو في المسجد أو في الشارع أو 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 الأفراد الطولية أنك تصلي الآن أو بعد نصف ساعة أو بعد ساعة أو إلى انتهاء الحد الأفراد الطولية القرينة العقلية تمنع من الشمول لجميع الأفراد مش طولية طبعا طولية مع العرضية ولا طولية وحدها مقدور يظل يصلي من الظهر للمغرب نعم في قرينة لبية على أنه لا يريدني أن أصلي دائما الصلوات الخمسة تشتمل كل الأوقات سأتتعطلت الحياة وغير مقدور في العادة هذا. فحينئذ حيث دفعت القرينة العقلية الأفراد المجتمعة، فيمكن أن يقال حينئذ بأن هذه القرينة تقول لو أراد بعضا موسوما بصفة خاصة مقدور لنبه عليه. لكن هي معش قرينة عقلية، صارت قرينة حكمية تنتهي إلى العقل. لكن يمكن الجواب على هذا النقد على كل حال الذي يذكره في الحاشية بلا شك ولا ريب. فكأن انتقال السيد الخوري من انتفاء الشمولية عقلا إلى البدلية يحتاج إلى شيء من التتميم قابل للتتميم. من هنا انتهى الشهيد الصادق إلى ما أسماه بفذلكة الموقف على ما هو الصحيح عنده، فأفاد رضوان الله عليه أن الشمولية والبدلية طارة تطلق بلحاظ الحكم وانحلال الحكم إلى أحكام عديدة. وهو ما يكون في طرف المتعلق، فيتعدد الحكم بتعدد أفراد الموضوع خارجا. وهذا ينتج عنه وجود أحكام عديدة بعدد الأفراد في الخارج. وإن صيغ لفظا بصيغة واحدة موحدة، وأخرى لا يكون على مستوى الحكم، بل يكون حكما وحدانيا لا تعدل فيه ولا انحلال، حكم على فرد من الأفراد. هذا نوع. النوع الثاني من الشمولية والبدلية، الشمولية والبدلية في مرحلة الامتثال والتطبيق بعد الفرار عن وحدة أو تعدد الحكم في مرحلة جعل الحكم. في مقام التطبيق كيف نطبق هذا الحكم وكيف نمتثله خارجا، طارة يحتاج إلى الامتثال الشمولي وأخرى يحتاج إلى الامتثال الوحداني. أما الثاني فهو خارج عن محل البحث في الإطلاق والتقييد، إذ باب الامتثال وباب التطبيق ليس محلاً للبحث هنا. نحن نبحث فعلاً في دلالات الألفاظ وكشفها عن المقاصد، وأن الإنسان المشرع الحكيم أو الشارع الحكيم أياً كان يجيء بهذا الكلام لينبئ عن مقصوده، هذا محل بحثنا. مرحلة التطبيق والتحليل والامتثال هذه من محكومات العقل وأحكامه. فأفاد الشهيد الصادق أن الحديث في متعلقات الأحكام هو من هذا القبيل، وهو ما عبر عنه صاحب الكفاية بالقرينة العقلية التي تقتضي البدلية طارة لا تدل على البدلية، تقتضي عقلا البدلية طارة والشمولية أخرى كما في الأوامر والنواهي. لف نشر مرتب. أما النوع الأول وهو مقام الحكم، والحكم اكتشفناه بدلالة الله، فلا بد في مرحلة الحكم من أن نكتشف أن الحكم في واقعه ومدلوله على مستوى الدلالة اللفظية، هل هو حكم واحد أم حكم متعدد؟ فذكر رضوان الله عليه أن الميزان هنا على مستوى الحكم في طرف الموضوع أن الشارع يأخذ الموضوع مفروض الوجود ثم يحكم عليه بما اقتضاه متعلقه. يعني يقول على تقدير وجود العالم يجب إكرامه، فالموضوع فرض قبل تعلق الحكم به، وهذا معنى ما يقال من تقدم الموضوع في عالم اللحاق على الحكم، وليس الموضوع نتاجا للحكم، بل الحكم لاحق على فرض الموضوع موجودا في الخارج. طيب جيد، إذا كان الأمر كذلك يقول بأن الموضوع هو بحسب طبيعته شمولي، فالقاعدة تقتضي الشمولية. ليش؟ لأن له بحسب وضعه اللغوي قابلية الانطباق على كل أفراده في الخارج، هذا ما أثبتنا. فالقاعدة تقتضي في طرف الموضوع الشمولية، يستثنى من ذلك ما لو دلت دلالة قرينة على البدلية، وهي في طرف الموضوع في العادة التنوين الذي يفيد قيد الوحدة. أما في طرف المتعلق، في طرف المتعلق لا يفرض موجودا، وإلا لكان طلب تحصيل حاصل. في طرف المتعلق يطلب إيجاده أو يطلب إعدامه. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فالأصل فيما يطلب إيجاده طارد العدم، فالأصل هو البدلية، إلا أن يدل دليل على الشمولية. هذا ما أفاده الشهيد الصدر. أقول أما الحديث عن مرحلة التطبيق والامتثال فلم يكن ينبغي زجره في المقام. ليش؟ لأن الامتثال هو إدراك العقل لمراد المولى بواسطة ألفاظه، مش هيك؟ فإذا أمر بالجميع يحكم العقل بالامتثال للجميع، إذا أمر بواحد يحكم العقل بلزوم الامتثال للواحد، سواء كان الواحد واحدا بعينه زيد من الناس، أو كان واحدا ساريا وهو الذي يعبر عنه بالإطلاق البدل. فعالم الامتثال أساسا خارج عن محل كلامنا، خارج. نحن نبحث في دلالة الحكم على مستوى الموضوع وعلى مستوى المتعلق فيما يستفاد من الله، مش هيك؟ هذا هو المقصود. وصاحب الكفاية في بحث الأوامر والنواهي عندما ذكر القرينة العقلية في بحث المرة والتكرار والفرد والأفراد في دلالة الأوامر، إنما ذكر أن اللفظ بنفسه لا يستفاد منه شيء، العقل في مقام الإدراك يدرك طرى إيجاد الماهية في باب الأوامر، مش أكثر من هذا. في طرف النواهي طلب ترك المهية، إيجاد المهية بأي شيء يكون؟ يكون بفرض، لأن المهية توجد بوجودي صرف وجودها في الخارج. ترك الماهية إنما يكون بترك جميع أفرادها. وعلى هذا الأساس فاللفظ لا يدل على الفرد والأفراد، ولا يدل على المرة والتكرار، إنما يدل على طلب إيجاد الماهية، طلب ترك الماهية. انتهينا. إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ العقل يحكم بأن طلب الإيجاد يتحقق في الخارج، يقال أوجد بفرق. طلب الإعدام أو الترك لا يتحقق إلا بترك جميع، بحيث من طرد العدم بفرد واحد عد عاصيا، لم يعد تاركا يعني. جيد، نقول هذا الامتثال اللي بحكم العقل مش انعكاس لمرتبة مدلول اللفظ. العقل أدرك ابتداء في باب الامتثال، أو أدرك بسبب دلالة اللفظ على طلب الفعل وعلى طلب الترك. قطعا العقل لم يستقل في المقام، إنما كان بصدد إدراكي مدلول الكلام كما هو واضح، وعليه فهو يتبع مدلول الكلام. فنقول سيدا في طرف الحكم الأول لا الأصل لا الشمولية ولا البدلية، في كل موردين ننظر في دلالة الكلام، وعلى أساسها نقول بأن المدلول هو الشمولية طاعة والبدلية أخرى. في طرف الأوامر دائما وأبدا على مستوى القاعدة عم نتكلم بدون قيد، إيجاد الطبيعة، طلب إيجاد الطبيعة هذا هو الموجود. طلب إيجاد الطبيعة يدرك العقل أنه يكون بفرد واحد، لا يوجد ما يدل على أكثر من طلب إيجاد الطبيعة على مستوى القاعدة. في طرف النهي طلب ترك الطبيعة، لا شك ولا ريب أنني لا أكون تاركا للطبيعة حسب المتفاهم. العقل هنا مش عم يحكم، العقل عم يدرك مش أكثر من هذا. جيد، في طرف الموضوع وإحنا للنوع الأول انتقلنا، في طرف الموضوع ماذا قال الشهيد الصادر؟ قال الأصل الشمولية إلا أن يدل دليل على. ليش سيدنا الأصل الشمولية؟ ليش؟ لماذا؟ لأن اسم الجنس موضوع للمعنى السعي القابل للانطباق على كل فرد من أفراده في الخارج. طب سؤال، نحن عم نتكلم هون عن اسم الجنس بما هو هو أو بما هو متعلق بحكم من الأحكام، بما هو مراد للمولى للحاكم؟ الجواب أننا نتكلم عن اسم الجنس بما هو موضوع لحكم الحاكم. فنحن عندما نريد أن نتعرف على أن مدلوله الشمول هنا أو الفرد، في طول كونه متعلقا لحكم الحاكم. صحيح أنا على مستوى مجرد أستطيع أن أتصور، وهذا حكينا نحن في العام والخاص تتذكر، نقول في طرف الموضوع نتصور بدوا أن يكون بدلي ونتصور أن يكون شمولي، لكن قلنا في مقام حكم حاكم بحكم يصبح بدلي أو يصبح شمولي، وإلا لا هو بدلي ولا هو شمولي، هو دال على الطبيعة. العقل يدرك حتى في طرف الموضوع يا سيدنا، العقل يدرك أن اسم الطبيعة لو خلي ونفسه فهو قابل للانطباق على كل فرد فرد من أفراده في الخارج بلا شك ولا ريب. لكن في مقام تعلق الحكم لا بد أن أنظر أن الحاكم حكم عليه بأي أسلوب، ونقول لا شك ولا ريب في أنه إن جاء في موضوع حكمه باسم الجنس منونة فالتنوين هو الذي دل على الإطلاق البدلي، دل على قيد الوحدة. وإذا جاء باسم الجنس محلى بالألف واللام فلا شك ولا ريب في أنه يدل على التعيين، والتعيين لمدخول الألف واللام تعيين الماهية، والماهية بحد ذاتها قابلة للانطباق على كل الأفراد. والقول بأن التعين كما يكون في أعلى المراتب يكون في مرتبة من المراتب المتوسطة أو في أدون المراتب اللي هي الفرد، أجبنا عليه فيما تقدم. التعيين في مال الماهية قابلية الانطباق عليه، فلو أراد حصة حصة لكان عليه أن ينبه. فببركة دخول الله، طيب قد يقول لقائل مرات لا بيكون لا ولا يكون، يكون مضاف. نقول أيضا المضاف بحسب إضافته، إذا كان بحسب المضاف إليه فرد واحد يدل على البدلية، كما لو قال أكرم عالم المسجد الجامع وهو طبع واحد. لو في اثنين إمامين للمسجد الجامع كانت أكرم عالم المسجد دلت على واحد بس. ولو قال أكرم طالب الحوزة، شو بتفهموا منها؟ كل طالب طالب من طلاب الحوزة، كما هو واضح. فبحسب المضاف إليه يتعين كما هو واضح. وعلى هذا فالمسألة أسهل وأبسط بكثير من هذه التحليلات التي أفادها المحقق العراقي الأصفهاني بالأمس، أو التي أفادها السيد الخوري والشهيد الصدر في اليوم. فلا نتحير، ولذلك لم نجد المشهور كلاما في هذا الجانب على الإطلاق، لأنه لم يكن يستحق هذا العناء وهذا المحر. هذا تمام الكلام في الموقف الرابح. ولذلك فيش عندنا كلام عادة نتحير إنه إطلاق شمولي ولا بدني، سواء في طرف المتعلق أو في طرف أما الحديث في الموقف الخامس فهو لبيان الفرق بين هذا الإطلاق الذي هو محل كلامنا هنا والإطلاق من سنخ آخر لا يبحث هنا ولا يبحث في مكان آخر، لأنه ما في داعي لبحثه، ما في نقطة خاصة لبحثه، وهو المسمى بالإطلاق المقالي. أما الإطلاق اللفظي معبر عنه بالإطلاق الحكمي، يعني الإطلاق في مقام الحكم، يعني الإطلاق في موضوع الدليل عندما يكون متعلقا بحكم من الأحكام، لذلك يسمونه الإطلاق الحكمي. فقد بات بحثه واضح، موضوع الحكم بل ومتعلق الحكم يكون ماهية من الماهيات. أكرم العالم، ماهية الإكرام في طرف المتعلق وماهية العالمية في طرف الموضوع. فنقول ظاهر حال المتكلم الحكيم الجاد أن ما ذكره وهو في مقام البيان هو تمام الموضوع لحكمه، اقتضى البدلية طارة إذا مع التنوين والشمولية أخرى. بحيث يكون التقييد تنويعا أو تصنيفا أو تفريدا من الماهية المأخوذة في الموضوع أو الماهية المأخوذة في المتعلق. أكرم العالم الذي اسمه زيد، فش إلا واحد، هذا تفريد. أكرم العالم العادل، هذا تصنيف. أكرم الحيوان الناطق، هذا تنويع. ها؟ مو مهم كأصولي، أنا ما بهمني بسموه تنويع ولا بسموه تصنيف ولا بسموه تفريد، يهمني الأخذ بدلالة الجزء الثاني الموصف للكلام، سواء كان بصفة نعتية أو إضافة أو شو ما كان. هذا شو هو يا أخوان؟ أيضا في طرف المتعلق نفس الشيء، أكرمه بإهداء كتابه. وصف الإكرام بوصف خاص، قيده بقيد خاص في طرف المتعلق نفس الكلام هو الكلام. هذا التقييد شو اسمه؟ هذا التقييد اقتطاعا من نفس الماهية التي ذكرت موضوعا أو متعلقا للحكم، مش هيك؟ لكن يوجد في الكلام إطلاق من نوع آخر، هذا لا يقتضيه طبع الكلام والمقام العقلاء العام، يحتاج إلى مقام عقلاء خاص، وهو أن يثبت أن الإنسان في مقام البيان من هذه الجهة. قرينة العقلائية لا تقتضي ذلك، معنى قرينة عقلائية عامة تقتضي ذلك. شوفوا يا إخوان، الإطلاق اللفظي في قرينة عقلائية عامة بتقول إنه كل شيء دخيل بحكمك لازم تجيبه بكلامك، أنت مش بصدد إلهام، صدد بيان بخطاب، وأن كل ما تذكره بكلامك فأنت تهيله جدا والله. القرينة عقلائية عامة. لكن أنا إذا عم بتحدث عن البيع ما في شيء بيلزمني القرينة عقلائية عامة إني أذكر كل شرائط البيع. إذا عم بتحدث عن الوضوء، عن النجاسات، عن الطهارات، ما في قرينة عقلية عامة تلزمني في مجلس التخاطب بإني أذكر كل النجاسات أو كل شرائط الوضوء أو كل موانع الوضوء. نعم، انتبهوا يا إخوان، أنا كناطق عن الشرع صلى الله عليه وآله وسلم، ها، لابد وأن يبين بحسب حكمة البيان في مجموع حياته كل ما طلب منه الباري بيانه، وهذا يقتضي أن يبين كل شرائط الوضوء وأن يبين كل موانع الوضوء وأن يبين كل النجاسات وكل المطهرات وكل كيفيات التطهير وإلى آخره. لكن في نفس المجلس لا، ما لا يوجد شيء. قد تقتضي الحكمة التأخر، خصوصا أننا أتباع شريعة تدرجت في تشريعها وبيان تشريعها. طيب، إذا لا توجد قرينة حكمية أو عقلائية عامة تقتضي بيان كل ما له دخل في الموضوع إذا كانت ماهيات متعددة في مجلس التخاطب. نعم، إذا وجدت قرينة لفظية على أنه في مقام البيان من جهة من الجهات، فهذا يعني أن عليه أن يبين تمام الماهيات التي لها دخالة في حكمه. أفلا أعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يقوم ويعلم؟ ما ممكن يخلف شرط من الشرائط. لو أخلف شرط من الشرائط خلاف الحكمة، لأنه أقام مقاما خاصا وهو مقام تعليم، في مقام التعليم عليه أن يذكر تمام الشرائط ويتجنب تمام الموانع. ما أقبح بالعبد منكم يأتي عليه 40 أو 50 سنة ولا يحسن أن يصلي ركعتين كاملتين ثم قام توضأ وبدأ يتهيأ وبين كل الأجزاء بعضها قولا وبعضها فعلا. هذا شو اسمه؟ إطلاق مقام. طيب لو أخل شرط من الشرائط، بيكون أخل في تصنيف من موضوع مذكور أو أخل بمفردة لم يذكرها أصلا، بما هي من الماهيات لم يذكرها أصلا. يقول قد أخل بماهية من الماهيات لم يذكرها أصلا. أفلا أدلكم على نواقض الوضوء ولم يذكر خروج الريح مثلا؟ هنا يكون قد أخل بمقصوده بإهماله لماهية من الماهيات التي تضر الوضوء. لكن بالله عليكم، خروج الريح مصنف من تصنيفات النوم مثلا، هذا الربط استقل عنه. فلا بد من أن تكون هنالك قرينة خاصة على أنه في مقام البيان، إما لفظية فالتي مثلت بها، وإما عقلية أو عقلائية، ولو كانت القرينة هي مناسبات الحكم والموضوع، كما لو كان في مقام التعليم. ما قال بلسانه، لكن هو في مقام التعليم وبلش يعدد شرائط الوضوء أو شرائط البيع الصحيح، أو بلش يعدد الخيارات، مثل المدرس جاء في يوم من الأيام ودرس الرسالة العملية وبدأ يحاضر في الخيارات، عدد 5 6 وما كمل. ظاهر مقامه أنه هو هين بالخيارات، غير ما عاد فيه. إذا في مقام عقلي أو عقلائي يقتضي أن يكون في مقام بيان كل ما له الدخالة أيضا كذلك، لكن هذا غير منضبط يا أخوة، غير منضبط. حاول الشهيد الصابر أن يدخل في هذا الثاني القيود والشروط التي لا يلتفت إليها غالبا، مثل قصد الوجه وقصد التمييز، إنه حتى لو ما صرح الشارع، لكن في مجموع كلماته نحن ما وجدنا حديثا عن قصد الوجه وقصد التمييز، وهذا مما لا يلتفت إليه عادة. إضافة الأمر إلى المولى، أصل العبادية، مما يلتفت إليه، لكن قصد الوجه وقصد التمييز وهذه القضايا مما لا يلتفت إليها عادة، فهو عليه أن يبينها بنفس كلامه الأول إن كانت قابلة للبيان، وإن لم تكن قابلة للبيان إلا بمتمم جعله، مثلا على رأي النائبي قيود الثانوية التي يستحيل أخذها في موضوع الحب مثلا، فلا بد من بيانها بكلام ثان، فإذا لم يبينها فهو لا يريدها. أقول هذا الذي مثل به الشهيد الصابر قد يعد مثالا للإطلاق اللفظي، هذا يختلف باختلاف المباني. إن جوزنا أخذ هذه القيود في متعلق الحكم أو في موضوع الحكم، فلا بد وأن تؤخذ تصنيفات لنفس الماهية التي أمر بها. الصلاة المقيدة بكونها مع الواجب، الصلاة المقيدة بكونها مع التمييز، وهكذا. وعليه فيبغي التنبه لهذه الجهات. هذا تمام الكلام كمان في الموقف الخامس. بقي موقف يا أخوان مش لازم ننسى، ما عقد له أحد بحثا مستقلا، لكن زجوا به كلهم بحثوه إما بنحو الإشارة، وهو ما هي نسبة التقابل بين الإطلاق والتقييد. هذا في أبحاث الإطلاق طبعا، وإلا رح نجل أبحاث التقييد، نبحث من المقدار اللي ما رح نبحث مبحث الجمع العرفي، ما له معنى التكرار، لأن كثار كرروا بين هون وبين مبحث الجمع العرفي. يأتي الكلام إن شاء الله في الخامس. الحمد لله رب العالمين، أستاذ الصادق صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.